بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نحن وقفنا عند الأسماء المزدوجة بعد أن ذكرنا الأسماء المفردة والمقترنة، ذكرنا المزدوجة، وهل ذكرنا الأسماء المشتقة أو لم نذكر؟ مرينا عليها ولا الأسماء المشتقة؟ يعني وقفنا عليها، شرحناها ولا ما شرحناها؟ لم نشرحها. فنحب قبل أن نستأنف ما يتعلق بقواعد الصفات نستكمل بعض القواعد التي ذكرناها هنا من حيث ضابط الاسم، ثم تعرفنا على الأسماء المفردة والمقترنة، وقلنا الأسماء المفردة مثل العزيز الحكيم الرحيم، والأسماء المقترنة العزيز الحكيم الغفور الرحيم السميع العليم السميع البصير، هذه مقترنة. وبعد ذلك ذكرنا المزدوجة، ذكرنا المزدوجة، ثم ذكرنا الأسماء المضافة، أو ما ذكرناها؟ الأسماء المضافة. نعم، يعني أرحم الراحمين خير الحاكمين، ذكرت ولا ما ذكرت؟ ذكرناها. طيب، يبقى يعني الأسماء المشتقة، الأسماء المشتقة بمعنى أنها لم ترد بصورة الاسم، لم ترد بصورة الاسم، وإنما أخذت بطريق الاشتقاق، أخذت بطريق الاشتقاق. فمن ذلك الإله، أنا أحاول أن أحصرها، الإله، ومن ذلك الباقي، ومن ذلك البديع، أخذا من قوله بديع السماوات والأرض، وكذلك الجامع، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومن ذلك الجليل، ومن ذلك الحفي، التي تكلم الشيخ عنها أن عنده تردد في إثبات الحفي، يعني إنه كان بي حفية، والحسيب، وكفى بالله حسيبا، والحافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والحفيظ، وكذلك الرافع، وكذلك الرفيع، وكذلك الستار والساتر، الستار والساتر، البعض من المشايخ يقولون الستير هو الذي ورد. فإذن ذهب إلى مذهب من تقيد بالمطلق، لكن هناك الستار وهناك الستار وهناك الساتر، هناك الستار وهناك الساتر. فإذن حتى بعض المشايخ والعلماء يحاول أن يتقيد بمنهج المقتصرين على المطلق، منهج المقتصرين على المطلق. فأنا أعرض عليكم هذه الأسماء وهذه حتى يتسع الأفق، يتسعش الأفق، فلا نحجر واسعا، لا نحجر واسعا. هذا أحد مناهج العلماء، وقد أخذ به من أخذ، فيعني يأخذون بطريق الاشتقاق من قوله في من حديث من ستر مسلما ستره الله، فقالوا الستار والساتر، الستار و والساتر. أن تسمع بعض المشايخ إذا سئل قال لا، فقد تقول الستير، لأنه جاء حي ستير، حي ستير، وهذا يعني لا يعني. فأخذ هذا الاسم ممن أخذها القرطبي وابن مندى، أخذ هذه الأسماء وقال بها، والشديد والشهيد والصادق، وكذلك العدل، وكذلك العالم، وكذلك العلام، وكذلك الغافر، وكذلك الغالب، الفاطر، القاهر، والقادر، والكافي، والكفيل، والمالك، والمحسان، ورد في جمع ابن حزم المحسان، والمحيط، والمغيث، والمولى، والنصير، والنور. ذكر ابن القيم في الفتاوى أنه ذكر أن النور من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك الهادي، وكذلك الوارث، والوكيل. هذه كم ذكرناها؟ 35 اسم، واخذت بطريق ماذا؟ الاشتقاق. بطريق ايش؟ الاشتقاق. هذا يقودك إلى الحديث أن الذين حصروا الأسماء ليسوا على منهج واحد، على عدة مناهج، على عدة مناهج. هناك من اقتصر على المطلق، وهناك من زاد عليه ما ورد بطريق الإضافة، وهناك من زاد عليه على ما ورد بطريق الاشتقاق، وزاد على ذلك الأسماء المزدوجة، الأسماء المزدوجة. فالدائرة أوسع مما قد يظن البعض، أن الأسماء تتعلق بهذه الدائرة دون غيرها. كم ذكرنا؟ الأسماء المفردة، الأسماء المقترنة، الأسماء المزدوجة، الأسماء المضافة، الأسماء المشتقة، الأسماء المشتقة. وذلك اجتهادات العلماء في جمع الأسماء مختلفة، فمنهم من اقتصر على المطلق، اقتصر على المطلق دون غيره، ومنهم من زاد ما زاد في هذا الشيء، ومنهم من توسع كابن عربي وغيره، فجاءوا على كل فعل وأطلقوا منه الاسم. وهذا كما قلنا يتعارض مع قاعدة ضابط الأسماء، مع قاعدة ضابط الأسماء. الأسماء المضافة هذه بعد أن ذكرنا المشتقة يأتي الأسماء المضافة بعد الأسماء المشتقة. فمن خلال استقراء أدلة الأسماء التي جمعت من قبل العلماء، فإنه يمكن تصنيف تلك الأسماء على النحو التالي: أسماء وردت بصورة الاسم إما في القرآن أو السنة معا، أو في القرآن فقط أو في السنة فقط، وأسماء لم ترد بصورة الاسم وإنما وردت بالإضافة أو الاشتقاق، وبعضها قد يؤخذ من النصوص بضرب من التكلف. وثالثا أسماء لا يصح أن تطلق في باب الأسماء، ولا يصح إرادها في هذا الباب، وإن كانت قد ترجع إما إلى باب الصفات أو باب الإخبار. وأسماء لم ترد، الأسماء التي رابعا، الأسماء التي لم ترد في النصوص بصورة الاسم وإنما أخذت بالاشتقاق، وذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدها ضمن الأسماء الحسنى. فيقول شيخ الإسلام ذكر جملة من الأسماء المضافة، يعني وكذلك أسماؤه المضافة بهذا التعبير، مثل أرحم الراحمين، خير الغافرين، رب العالمين، مالك يوم الدين، أحسن الخالقين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، مقلب القلوب، وغير ذلك. هذا من كلام شيخ الإسلام مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. قال أن هذا مما أجمع عليه المسلمين. طبعا انتهى كلامه. والعلماء في عدهم لهذه الأسماء بين مقل ومكثر، البعض يقل والبعض يكثر. فبعض تلك الأسماء التي عدوها إضافتها واضحة في النصوص، والبعض منها لا تدل النصوص صراحة على إضافتها. وسأسرد بعض هذه من باب الأمثلة، فطرح الأمثلة يعني يوسع لك الأفق في معرفة يعني هل هذا ذكر أو لم يذكر، هل عليه اتفاق هل عليه اختلاف، لكن هنا لضيق الوقت نسردها سردا، مثل أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين وأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين، أرحم الراحمين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، وكذلك أهل التقوى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وأهل المغفرة يعني نفس الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وكذلك إله الناس، إله الناس كما جاء في قوله تعالى إله الناس، البالغ أمره، إن الله بالغ أمره، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، وجاعل الليل سكنا، وجامع الناس، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، خير الفاتحين وأنت خير الفاتحين، خير الحافظين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وخالق الإنسان خلق الإنسان، خير الحاكمين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، خير الراحمين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين، خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الغافرين، خير الفاصلين إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ذو البطش يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، الذي له ملك السماوات والأرض، ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام، ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الرحمة الواسعة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ذو الطول شديد العقاب ذو الطول، ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش، ذو الفضل والله ذو الفضل العظيم، ذو القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو المعارج من الله ذي المعارج، الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الرازق بغير حساب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، رافع السماوات الله الذي رفع السماوات بغير عمد، رب البيت فليعبدوا رب هذا البيت، رب الشعرى إنه هو رب الشعرى، رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، رب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، رب المشرقين ورب المغربين، رب الناس، رب العالمين، رفيع الدرجات، سريع العقاب، سريع الحساب، شديد البطش، شديد العقاب، شارح الصدور، شديد البأس، شديد المحال، صاحب الأمر، صاحب الكيد المتين، صاحب الوعد الحق، صادق الوعد، عالم الغيب والشهادة، العليم بذات الصدور، علام الغيوب، عدو الكافرين، غافر الذنب، الغالب على أمره، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى، الفعال لما يريد، والفعال لما يشاء، القائم على كل نفس بما كسبت، قابل التوب، القاذف بالحق، كاشف الضر، مالك الملك، مالك يوم الدين، متم نوره، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ملك الناس ماحي الباطل مؤتي الحكمة متوفي الأنفس محق الحق بكلماته مخرج الثمرات مدرك الأبصار مرسل الرياح مسخر الفلك مصرف الآيات معلم القرآن مفصل الآيات ممسك القطر المطر ممسك المطر منزل السكينة منشي السحاب. وتجد حتى في يعني في دعاء البهدي بالذات يا منشي السحاب يا منشي السحاب منزل الكتاب موهن كيد الكافرين مخزي الكافرين مصرف القلوب مقلب القلوب مثبت القلوب نعم القادر نعم الماهد نعم المولى نعم النصير نعم الوكيل نور السماوات والأرض ناصر عبده هازم الأحزاب واضع الميزان واسع المغفرة ولي المؤمنين. هذه كم؟ 116 اسم من أي نوع؟ من المضاف، من المضاف. ليس معنى هذا أن كل هذه، لكن العلماء تفاوتوا فيها، تفاوتوا فيها، فالبعض ثابت والبعض أخذه من النص فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف، لكن ليكن في حسبانك أن بعض هذه الأسماء هي محل نظر وبعضها ثابت، بعضها ثابت، لكن المبدأ أن من أنواع الأسماء الأسماء المضافة، تضيفها للأسماء المزدوجة، تضيفها إلى أسماء يعني المطلقة وهكذا. لعل في هذا مزيد فائدة وتوضيح، يعني خشية أن يكون في نوع من الإنكار كما ذكرنا في الستير والساتر والستار، البعض يعني قد يفتي بمنع الساتر والستار، مع أن هذا ورد في كلام أهل العلم وأخذوه بطريق الاشتقاق مثلا، وهلم جرى. ننتقل إن شاء الله إلى قواعد أهل السنة في صفات الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة. وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
إذن هذه القاعدة الأولى من قواعد باب الصفات، القاعدة الأولى في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فما تعريف الصفة؟ الصفة هي ما قام بالذات، ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها، مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. وهذا سيأتي في تقسيمات الصفات، سيأتي ما هي الصفات الذاتية وما هي الصفات يعني المعنوية أو كذلك الفعلية. ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. الصفة هي ما قام بالذات، الصفة فيما هي ما قام بالذات، وهذه لابد أن تحفظ، لأن هناك أشياء أضيفت إلى الله ولكنها خارج الذات، لأن الإضافة نوعان: إضافة صفة إلى موصوف، إضافة الصفة إلى موصوف، وهذه الصفة تكون قائمة بالذات، وإضافة تشريف وتكريم، مثل ناقة الله أن تقول ناقة الله أو بيت الله ونحو ذلك، فهذا الموصوف لم يقم بالذات وإنما قام بأمر خارج عن الذات. فكلامنا وحديثنا هو عما قام بالذات، عما قام بالذات، وهذا الذي قام بالذات سيأتي أنواعه، سيأتي أنواعه. فإذن هل الصفات تقوم بالذات؟ نعم، صفات الله تعالى قائمة بذاته، قائمة بذاته. هذا الباب يأتي فيه الإثبات ويأتي فيه النفي. عندما نتأمل النصوص نجد أن هناك صفات نفاها الله وهناك صفات أثبتها الله. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتا ونفيا. لاحظ هذا، ليس فقط إثباتا، فما ورد إثباتا يثبت، ما ورد نفيا ينفى. وسيأتي أن النفي هنا ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، ليس فقط نفيا مجردا وإنما يكون بإثبات كمال ضده كما سيتبين. فإذن هم بذلك يسمون الله بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه، ويثبتون لله عز وجل ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا سيأتي. فلا يكتفى بالإثبات. ثالثا، ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي، لأن أهل التعطيل ينفون لكن نفيهم مجرد نفيهم. فلو قيل لك ما الفرق بين هذا النفي وهذا النفي، تقول أن النفي الوارد في النصوص فيه إثبات كمال الضد، بينما نفي المعطلة هو نفي مجرد، نفي مجرد. عندما ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى السنة والنوم فهذا فيه إثبات كمال القيومية، كمال القيوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت فيه إثبات كمال الحياة، فيه إثبات كمال الحياة وهلم جرى. وهذا سيأتي في قاعدة النفي في صفات الله. فإذن سلكوا منهج القرآن والسنة بما وردت به النصوص. فالنفي أن ينفى عن الله كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي. الأمر الثاني أن نفهم هنا أن أهل السنة في الصفات منهجهم مبني على أصلين: أن الله منزه عن صفات النقص مطلقة كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك، والثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه على وجه الاختصاص، لأن صفات الله تعالى مختصة به، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. إذن إثبات في أقصى درجات الكمال ونفي ما نفاه الله عن نفسه مع ثبوت كمال ضده. وقد تنوعت تقسيمات أهل السنة للصفات بحسب الاعتبارات التي يرجع إليها كل تقسيم، فمن تلك التقسيمات وهي متعددة أقسام الصفات عموما. قال شيخ الإسلام بن تيمية: الصفات نوعان، أحدهما صفات نقص، فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل، والثاني صفات كمال، فهذه يمتنع أن يماثله فيها شيء. والأمثل على ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي مقام النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا في مقام الإثبات. قال تعالى: وتوكل على الحي، إثبات، الذي لا يموت نفي. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. وفي السنة: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، هذا في مقام الإثبات. وقوله: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي غلبت غضبي. وفي مقام النفي: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، أصم هذا نفي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليس بأعور. وقوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فإذن إثبات الصفة أو نفيها مرده إلى ورود النص، وهذا سيأتي بأن هذه الصفات توقيفية، نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه، ما لم يرد نتوقف في شأن هذا، هل يلحق بباب الإخبار أو لا يلحق بباب الإخبار، هل يجوز أو لا يجوز. فالله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات الكمال، منزه عن جميع صفات النقص، واختلفوا، لكن العلماء اختلفوا في ذلك، اختلفوا في الكمال والنقص، فتراهم يثبت أحدهم لله ما يظنه كمالا وينفي الآخر، يعني ما أثبته هذا لظنه نقصا. وسبب ذلك أنهم سلطوا الأفكار على ما لا سبيل إليه من طريق الفكر. الله غيب سبحانه وتعالى، فهذا الغيب لا يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي، فلذلك نقتصر على ما ورد به النص. أما تحكم العقول ودخولها في هذا فهذا لا، يعني لا يصح أننا نتدخل فيه. فيقول ابن القيم: إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، هذا يعني كما علمنا سابقا، لا تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والفاعل والصانع، فلذلك لا تدخل في أسمائه. وذكر بعد ذلك جملة من الأمثلة على هذا. فمن هنا لا بد أن نعرف أن الصفات المنفية تنفى مع ثبوت كمال الضد، والصفات المثبتة تثبت مع اعتقاد كمالها المطلق أنها كاملة من كل وجه. الأدلة ذكر المصنف بعض الأدلة، ومن ذلك قوله تعالى ولله المثل الأعلى في الآية الأخرى وله المثل الأعلى، الشاهد أين؟ عند الأعلى. الأعلى صيغة أفعل التفضيل، صيغة أفعل التفضيل. وقال العلماء في تفسير المثل الوصف، يقول القرطبي أي الوصف الأعلى، وقال ابن كثير أي الكمال المطلق من كل وجه، وقال ابن سعدي ولله المثل الأعلى كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه من الوجوه. ويقول ابن القيم المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب سبحانه وتعالى بها. هذه معاني دقيقة، أن إيمانك لا يكتفي بوجودها العلمي ولا بالخبر عنها ولا بذكرها، وإنما أن تعبد الله بها، أن تعبد الله بها، فلا بد أن تؤمن بها حقيقة، ولا بد أن يخبر عن الله بها، ولا بد كذلك من ذكرها وعبادة الرب سبحانه وتعالى بها. فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى وهو الكمال المطلق، فلما كانت صفات الله سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، مما يدل على أكملية هذه الصفات تعددها وتنوعها وكثرتها، فهذا يدل على الكمال الذي لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى. الدليل العقلي أشار الشيخ هنا إلى أنه إذا قال القائل ما هو دليلكم على أن الله متصف بصفة الكمال، قلنا كل موجود يعني حقيقة فلا بد له من صفة، لا بد له من صفة، إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص. فصفات النقص مستحيلة في حق الله تعالى، وأما صفات الكمال فهي واجبة له، فوجب أن يكون موصوفا بصفات الكمال، موصوفا بصفات الكمال. والمخلوق يعتريه النقص، المخلوق يعتريه النقص، أما الخالق فهو بصفاته كامل من كل وجه سبحانه وتعالى. وهذا يعني التقسيم لي يعني عندما نقول يعني الحصر هنا يعني غير صواب إذا كان يعني كل موجود موصوف بصفات كمال أو صفات نقص، هذا التوزيع أن نقول كل موجود موصوف بصفات كمال وصفات نقص، هذا ليس تقسيما يعني صالحا في حق الله. فالله موجود، الله موجود، ولكن له صفات الكمال التي لا نقص فيها، فادعاء أن كل موجود له صفات كمال وصفات نقص هذا ليس في حق الله سبحانه وتعالى. فيقول الشيخ في رد على هذه المقولة يعني هذا القسم الأخير غير صحيح، لأن الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي في الحقيقة نقص، الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص فهي في الحقيقة نقص، لأنها لغو وعبث. فالكمال أن يكون الإنسان متصفا بالصفات النافعة المفيدة، وما لا نفع فيه ولا ضرر فهو داخل في النقص، فهو داخل في النقص. ويقول ابن القيم الصفات ثلاثة أنواع، الصفات ثلاثة أنواع، صفات كمال، صفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وقال يعني هذا القسم طبعا هناك التقسيم العقلي يستلزم أربعة أمور، صفات كمال، صفات نقص، صفات لا كمال فيها ولا نقص، والقسم الرابع هو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين، كمالا ونقصا باعتبارين، باعتبار كذا كمال باعتبار كذا نقص. يقول ابن القيم فالرب منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، قلنا صفات كمال وصفات نقص، وصفات يعني لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وصفات تكون نقص باعتبار وكمال باعتبار. الثاني والثالث والرابع لا تجوز في حق الله. ما الذي يكون في حق الله؟ النوع الأول فقط، النوع الأول فقط. فالرب منزه عن الأقسام الثلاثة، موصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف بالصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، له من الكمال أكمله. وطبعا من الأدلة العقلية أن نقول نحن نشاهد في المخلوقات صفات كمال. صفات إيش؟ كمال. من الذي أعطى الكمال؟ الله سبحانه وتعالى. والذي أعطاه هذا الكمال هو الله تعالى، فمعطي الكمال أولى بالكمال، أعطى الكمال فهو أولى بهذا الكمال، ومن كماله أنه أعطى الكمال، من كماله سبحانه وتعالى أنه أعطى الكمال. فهذا أيضا دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله تعالى. ولهذا استدل الله عز وجل على بطلان الألوهية، ألوهية الأصنام، لأنها ناقصة، بأنها إيش؟ ناقصة. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. وهكذا إبراهيم عندما كان يحاج أباه قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال كذلك يحاج قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فبين أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، وأن من يعني لم يصح أن يكون يعني لمن كان ناقصا لا يصح أن يكون ربا، لا يستحق الربوبية إلا من كان كاملا. أيضا دليل الفطرة يجتمع هنا دليل الفطرة، فالنفوس مجبولة على الفطرة السليمة، يعني النفوس المجبولة على الفطرة السليمة تحب الله وتعظمه لكماله، تحب الله تعالى وتعظمه لكماله. فالفطرة التي هي محبة الله وتعظيمه مبنية على أصل، وهو علم الإنسان فطريا بكمال صفات من يعبده. لأن الإنسان فطريا يعرف أن الله سبحانه وتعالى بفطرته أن الله مستحق لهذا الكمال، وأنه كامل من كل وجه. فقال ابن القيم: فله من صفة، من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده عن شائبة عيب أو نقص. وهلما جرى، هذا ما أحببنا أن نوضحه. فإذا يرسخ في الذهن شرعا وعقلا وفطرة أن الله سبحانه وتعالى كابل في صفاته، وأن كل نقص وعيب ينبغي أن ينفى عنه. وهذا النفي لا بد وأن يتضمن كمالا، يتضمن كمالا، فالله سبحانه وتعالى كامل من كل وجه. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن في الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
من كل هذا الكلام تقدم ذكره في أن الأبواب ثلاثة: باب الإخبار، باب الصفات، باب الأسماء، وتقدم أن أوسع هذه الأبواب هو باب الإخبار، فلك أن تخبر بالاسم أو بالصفة أو بما ليس باسم ولا صفة، ولكن بشرط أن لا يكون معناه سيئا، وقلنا أن باب الصفات أضيق من باب الإخبار، فهناك يعني صفات يخبر بها، وهناك أخبار في بعض الألفاظ لا يوصف الله تعالى بها، وهكذا أضيق هذه الحلقات الثلاث هو باب الأسماء، فليس كل ما صح صفة يصح اسما، فلذلك لا نقف كثيرا هنا، إنما يعني المقصود هو التذكير أنه أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فلا نكرر الشرح، فالتكرار هذا قد لا يكون يعني ذا قيمة هنا، ونحتاج الوقت لقواعد أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسليه وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا من يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وأصدقهم خبرا، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. والصفات السلبية ما نفى الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون كمالاً، ولأن النفي قد يكون لعدم، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له، فلا يكون كمالاً، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: أبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. ولهذا قال بعده: إنه كان عليماً قديراً، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
إذن يعني باعتبار تقسيم الصفات، وهذه التقسيمات متعددة متنوعة ليست تقسيما واحدا، نحاول أن نبين بعضها من باب إيضاح الصورة بشكل أشمل. والصفات قد تقسم إلى ثبوتية وإلى سلبية، ثبوتية وسلبية، وهذا التقسيم باعتبار ورودها. وردت في النص صفات ثبوتية، وورد في النص صفات سلبية، فهذا باعتبار ورودها، باعتبار ورودها. فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات الثبوتية هي الأكثر ورودا، هي الأكثر ورودا، ردا على المعطلة الذين يعني أكثر من صفات النفي وفي الإثبات قد لا يكونوا يثبتون شيئا، أو إذا أثبتوا بعضا من الصفات ونفوا الباقي، لكنهم يتوسعون بشكل يعني بقولهم أن الله سبحانه وتعالى إما له صفات سلبية أو إضافية، فكل هذا لكي لا تقوم بالذات، لكي لا تقوم بالذات. أما أهل السنة يقولون أن الصفات الثبوتية هي الأكثر ورود، وصفات النقص يعني صفات النفي هذه الأقل ورودا، ولم يؤتى بها للقصدها أولا، وإنما تكميلا وبيانا، لأن الأصل في هذا الأمر إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فإذا تقول أنها صفات الثبوتية هي صفات الأكثر ورودا في القرآن، الأكثر ورودا في القرآن، هذا باعتبار ورودها. إذا قسمت الصفات تقول على قسمين، لو قيل لك ما أقسام الصفات باعتبار ورودها في النصوص تقول صفات ثبوتية وصفات منفية. ما الفرق؟ أن الثبوتية هي أكثر ورودا ودالة على الكمال، والصفات المنفية هي الأقل ورودا، الأقل ورودا في النصوص، والمراد ليس هي بذاته، وإنما المراد إثبات كمال ضدها. ننتقل من هذا التقسيم، ندخل في تقسيم آخر: أدلة ثبوتها. أدلة ثبوتها، فأقسام الصفات من حيث أدلة ثبوت الصفات تنقسم إلى قسمين: الصفات الشرعية العقلية والصفات الشرعية. الصفات الشرعية العقلية، يعني تثبت بدليل النص وهو الأصل، وتثبت بدليل العقل، وبعضها يكون فقط تثبت بطريق الخبر، طريق النص. فإذن الصفات الشرعية العقلية هي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي والفطرة السليمة. فمثلا لك أن تقول صفة العلو، صفة العلو دل عليها الدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل إيش؟ والفطرة، والفطرة على ذلك، لأنه يعني كما قال الهمداني لأبي معالي الجويني، قال له دعنا من يعني هذا الكلام عن داخل العالم وخارجه، لكن أخبرني هذه الفطرة التي في قلوبنا، ما قال عبد قط يا الله إلا وجد في فطرته أنه يتجه إلى السماء. فيقولون أن الجويني ما كان منه إلا أن قال حيرني الهمداني، ما استطاع أن يجيب شيء مفطورة، النفوس فطرت عليه. وهذا في أغلب الصفات تكون يشترك فيها الدليل السمعي والعقلي على ثبوتها، منها العلم، السمع، البصر، العلو، القدرة، الإرادة، الخلق، الحياة. وسميت شرعية لأن الشرع جاء بها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل، ولا يقال أنها لا تعلم إلا بمجرد الخبر. فإذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه يعني بخبره، ومدلولا عليه بالدليل العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتا بالسمع وبالعقل، وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. القسم الثاني الصفات الخبرية وتسمى النقلية والسمعية، وضابطها هي التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع والخبر، والخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الوجه واليد والعين والرضا والفرح والغضب والقدم والاستواء، النزول، المجيء، الضحك. وهي تنقسم إلى قسمين، يعني هذه الشرعية الخبرية إما صفات ذاتية مثل الوجه واليد والعين والقدم، وإما صفات فعلية مثل النزول، الاستواء، الغضب، الفرح، الضحك. هذه صفات فعلية، وتلك صفات ذاتية، الوجه واليد والعين صفات ذاتية. وتعريفها القسم الثاني الصفات السلبية. ذكرنا الآن ما يتعلق بالثبوتية، أنها باعتبار ورودها تنقسم الصفات إلى كذا وكذا، والصفات يعني باعتبار أدلتها إما شرعية أو شرعية عقلية، أو فقط شرعية، أو نقول بتعبير آخر سمعية، أو نقول يعني خبرية. فالقسم الثاني وهو الصفات السلبية تعريفها ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها صفات نقص، فيجب نفيها عن الله مع إثبات أن الله موصوف بكمال ضدها. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فلا يصح استعماله. شيء ما ورد إثباته ولا نفيه لا يصح استعماله في باب الصفات. أما في باب الأخبار فمن السلف من يمنع ذلك، ومنهم من يجيز، ولكن بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حقا يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أراد به معنى لا يليق بالله تعالى وجب رده. ومجمل القول أن أهل السنة يعتقدون أن باب الصفات كباب الأسماء يجب الاعتماد فيهما على ما جاء في الكتاب والسنة، أما أن ندخل في باب الصفات أمورا ما جاء بها النص فهذا لا يصح. السبب لأن هذا بابه الخبر، غيبي بابه الخبر، فبالتالي نتوقف فيه بحسب ما ورد، بحسب ما ورد، فنلتزم هذا، وكذلك نفوض كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لا بد أن يعلم أن ورود هذه الصفات وانقسامها إلى ثبوتية ومنفية أمر جاءت به النصوص، فلا نكتفي بالإثبات ولا نتوسع بالنفي كما توسع أهل الباطل. نعم.
صلى الله عليكم. استراحة.
استراحة. استراحة. يلا. جزاكم الله خير. سبحانك الله.